الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله الخاتمة، قال: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر، حس وإخبار صحيح والنظر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه مسائل مبنية على علم المنطق، والمؤلف رحمه الله أتى بها ملجأ إليها، وأقول لو أنه لم يأتي بها لكان أحسن، فباب العقيدة لا يحتاج إلى مثل هذه العلوم التي لا يحتاجها الذكي ولا تنفع الجاهل، بل فيها من الأقوال والتعاريف ما يؤدي إلى ربما قسوة القلب. وعلم المنطق هو علم دخيل على بلاد العرب ودخيل على المسلمين، وإنما أخذ من الفلاسفة الرومانيين ومن بلاد الفرس والهند حين ترجمت كتبهم في عهد المأمون. وقد حذر العلماء من دراسة المنطق، وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابين في الرد عليه: كتاب الرد على المنطقيين وكتاب نقض المنطق، وبين أنه علم لا يحتاج إليه في ديننا. فالعقيدة مبنية على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف رضوان الله عليهم، وصاروا عليه في هذا الباب وفي غيره. والفقه مبني أيضا على الدليل. فالمنطق إذن علم زائد لا فائدة فيه، هذا على أقل الأحوال أنه علم زائد لا فائدة فيه، والواقع أنه علم متشعب من علم الكلام المذموم الذي حذر منه العلماء قديما وحديثا، حتى قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في الأسواق، ويقال هذا جزاء من قدم الكلام على كتاب الله ورسوله، وكما قال رضي الله عنه. وقوله: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان، قال الشيخ رحمه الله، يعني المؤلف رحمه الله بذلك أن الشيء يدرك بأمرين: حده ودليله. الحد في قوله في الحد، والدليل في قوله والبرهان. فكل المعلومات محصورة في الحد والدليل، والحد يكون به التصور، والدليل يكون به النفي أو الإثبات، والأسبق الحد. ولهذا يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصور أولا ثم احكم بالإثبات أو النفي. وهذا حق، لأنني مثلا لا يمكن أن أقول إن الأمر بالمعروف واجب حتى أعرف ما هو المعروف وما معنى الأمر، فحينئذ أقول هو واجب. أما أن يقال لي الأمر بالمعروف واجب وأنا لا أعرف معنى الأمر ولا أعرف معنى المعروف، فهذا سبق للشيء قبل أوانه. وكثير من العلماء لا سيما الفقهاء يحدون الشيء بحكمه، وعلى هذا فيتضمن الحكم الحد، لكن هذا عند المناطق ممنوع كما قيل، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وقوله: مدارك العلوم محصورة في الحد والبرهان، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن جميع الأشياء محصورة بالحد والبرهان، وهذا في الأمور المعقولة قد يكون مقبولا، أي أن نحد أولا ثم نحكم ثانيا، لكن هناك أشياء لا تتوقف على العقل بل تعرف بالحس. فإذا قلنا إن مدارك العلوم محصورة في الحد والبرهان خرج عن هذا جميع المحسوسات، وهذا لا شك أنه نقص، لأننا نعلم بالحس أحيانا أكثر مما نعلم بالعقل، والحس يشترك في العلم به عامة الناس وخاصة الناس، والعقل لا يشترك فيه إلا من كان ذا عقل وذكاء. ثم قال: ولهذا قال: وقال قوم، وهذا قول ثان عند أصحاب النظر، أي من أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر، أي قال قوم من العلماء رحمه الله: إن مدارك العلوم ثلاثة: الحس والخبر الصحيح والنظر وهو العقل، يعني أن الأشياء تدرك بواحدة من هذه الأمور الثلاثة. وهذا هو المرجح، هذا هو المرجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموطن، وهو المرجح في الواقع، أن مدارك العلوم إما أن تكون بالحس، وهو ما يكون بالحواس الخمس: السمع، البصر، الملموس، المطعوم، المشموم، وإما أن يكون بدليل الكتاب والسنة، وإما أن يكون بالعقل. هذه أمور تدرك ويدركها كل أحد. ثم جعل يتكلم بكلام كثير رحمه الله في بيان هذا الأمر، شاهدنا أن القول الثاني الذي ساقه المصنف بالتمريض هو الصحيح. قال: فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهم، وشرطه طرد وعكس وهو إن أنبأ عن الذوات فالتام استبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. يقول رحمه الله: فالحد، بدأ المؤلف بتعريف الحد تفريعا على القول الأول، فقال: فالحد وهو أصل كل علم، لكن قوله وهو أصل كل علم فيه نظر، فمن الذي قال إنه أصل كل علم، بل من قال إن العلوم تفتقر إليه، لأن القول الثاني الذي ذكره يقول إن الحد لا نفتقر إليه، فكيف نقول إنه أصل كل علم؟ ولهذا تجد هؤلاء القوم الذين يرون هذا يتعبون في صياغة الحد، فيأتي بجملة ثم يأتي آخر فيقول هذه غير جامعة، ومعنى غير جامعة أنه يخرج منها بعض الأفراد، ويأتي آخر بحد فيقول الثاني غير مانع، ومعنى غير مانع أنه يدخل فيه ما ليس منه، فتجدهم يتعبون في صياغة الحدود مع أنها أمر واضح. فنحن نقول إن الحد لا شك أنه يبين في بعض الأحيان ويوضح، لكن ليس لنا أن ندعي أنه أصل كل علم. مثلا الآن الصلاة، الصلاة لها حد وتعريف، لكن لو لم نعرفها هي معلومة وغير معلومة؟ إذا قال أقيم الصلاة، آت الزكاة، إذا قيل إنسان، إذا قيل حيوان، فرس، ثور، إذا قيل ديك، إذا قيل مسجد، معلومة بغير تعريف. لكن إذا أراد أحد أن يعرف: المسجد هو المكان الذي بني وأعد للعبادة، سيقول لك: إذن يدخل على هذا التعريف الكنيسة. هذا تعريف غير مانع، لأن الكنيسة مكان أعد للعبادة، ومعبد البوذيين مكان أعد للعبادة. فيأتي الآخر ويقول: المسجد هو المكان الذي أعده المسلمون للتقرب إلى ربهم بالصلاة ونحوها، أضاف كلمة المسلمين حتى يخرج به غير المسلمين. فالمهم تأتي دواخل على هذه التعاريف، وبعض الأشياء معلوم بدون تعريف. الإنسان مثلا، الإنسان يأتي أحدهم يعرف الإنسان، عرف الإنسان، يقول الإنسان حيوان ناطق، يرد عليه غيره بأن أيضا الديك ناطق، له نطق يفهمه يعني الديوك بينهم، تفهمه الدجاج، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيأتي ويقول لا، ومن هذه التعاريف. فالشاهد أن الحد قد لا يحتاج إليه، وقد يحتاج إليه في بعض الأمور، لكن جعل العلم مبني عليه هذا غير صحيح. قال: فالحد وصف محيط كاشف فافتهمي، وهذا تعريف الحد: وصف محيط أي جامع كاشف، يعني مانع، فلا بد أن يكون جامعا مانعا، هذا هو الحد. فإذا قلت ما هي الطهارة، فالطهارة على الرأي الثاني هي أن يتنظف الإنسان مما ينبغي أن يتنظف منه، وعلى الرأي الأول فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناها وزوال الخبث. فارتفاع الحدث وما في معناه، أي ما في معنى ارتفاع الحدث، لا في معنى لا ما في معنى الحدث، فتجد أن هذا ربما لا يفهمه إلا القليل. لكن إذا قلت الطهارة التنظيف مما ينبغي التنظف منه إن كان حدثا أو خبثا كان التعريف واضحا. لكن الأول جامع مانع في الواقع، لكن فيه صعوبة في صياغته وفي فهمه. قوله رحمه الله شرط، وشرطه أي شرط صحته، طرد وعكس، يعني يشترط أن يكون مضطردا منعكسا. مضطردا يعني الجامع، منعكسا يعني المانع، يعني يشترط أن يكون مضطردا تدخل فيه جميع الأفراد، ومنعكسا يخرج منه ما ليس منه. فلو قيل ما هو الإنسان فقلت الإنسان جثة ذو روح، فالحد هنا غير صحيح لأنه غير مانع فيدخل فيه البعير، لأن البعير جثة ذو روح. وإذا قال آخر الإنسان جثة ذو روح طبيب فالحد أيضا غير جامع، لأنه ليس كل إنسان طبيبا، فيخرج منه بعض الناس وهو من ليس بالطبيب، فيكون هذا لم يجمع الناس كلهم، فهو غير مضطرد لأنه غير جامع، فلا بد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا. وكذلك لو قلنا عضو الهيئة رجل يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا الحد غير صحيح لأنه غير مانع، فإنه يدخل فيه من ليس من أعضاء الهيئة، حيث يدخل فيه كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو من غير أعضاء الهيئة. أما إذا قلت رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بتكليف من السلطان فهذا صحيح لأنه جامع ومانع. وهكذا يأتي بالأوجه والأدلة. قال وهو إنباء عن الذات التام، وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبن. قال بعد أن عرف المؤلف رحمه الله الحد وذكر شروطه شرع في ذكر أقسام الحد وهي كما يلي: أولا الحقيقي التام، وهو ما أنبى عن الذوات، أي عن حقيقة الذوات، فإذا أنبى عن حقيقة الذات مع جنس قريب فهو تام. مثالها الإنسان حيوان ناطق، هذا إنباء عن حقيقة الإنسان أنه حيوان وأنه ناطق، والجنس هنا قريب. ويوضح ذلك أن كلمة حيوان لو وضع بدلا منها جثة فقلنا الإنسان جثة ناطقة صح، لكن جثة أبعد عن الإنسان من حيوان، لأن الجثة تشمل الحيوان الذي فيه الروح والذي ليس فيه الروح. وهكذا يقول. قال ثانيا الحقيقي الناقص، وهو الذي ينبع عن الحقيقة بجنس بعيد، وذلك مثل قولنا الإنسان جثة ناطقة، فهذا حد ناقص لأنه أنبع عن الذات بجنس بعيد، وهذا هو النوع الثاني للحد. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم، فافهم المخاصة أو المحاصة. قال ثالثا الرسم التام، وهو ما كان بالجنس القريب والخاصة، والخاصة أي ما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلا. مثال ذلك أن تقول الإنسان حيوان ضاحك، فوصف ضاحك لا يلزم الإنسان كما يلازم، لا يلازم الإنسان كما يلازمه ناطق، لكنهم يقولون ولقد لا نسلم لهم إنه من خصائص الإنسان وإنه لا يضحك إلا الإنسان. الرابع الرسمي الناقص، وهو ما كان بالجنس البعيد والخاصة مثل الإنسان جثة ضاحكة، يعني الجنس البعيد تعريف الإنسان بالحيوان أقرب من تعريفه بالجثة، لأن الجثة قد يشترك فيها الحي وغير الحي. خامسا الحد بالأظهر، والحد بالأظهر يسمى حدا لفظيا، ومعناها أن تفسر الكلمة بما هو أوضح منها عند المخاطبة. مثال ذلك العيش عندنا هو القمح، فإذا كنت تخاطب أحدا من بلد آخر كسوريا أو مصريا أو مصري أو العراق، كسوريا أو مصر أو العراق، فمعنى العيش عنده الخبز، فإذا أردت أن تعرف له العيش تعرف له العيش فإنك تقول البر، فيكون البر تعريفا للعيش عندنا باللفظ، أي إنك أتيت مرادف أظهر. وأيضا عندهم تعريف الواضح واضح فاضح، كثير من الأشياء الكلام فيها يكون فاضح لا يحتاج إلى أن تأتي وتعرف الإنسان، لأنك إذا قلت إنسان فهم المراد، فما تأتي تقول قوله الإنسان هو الحيوان الناطق الذي والذي. وأيضا قوله الملائكة كذا، قوله الجن كذا، قوله السماء كذا، هذا تعريف واضح فاضح وليس من العلم. قال وكل معلوم بحس وحجة، فنكره جهل قبيح في الهجة. يعني الذي ينكر المعلوم بالحس أو بالعقل فإنكاره جهل قبيح، ويسمى مثل هذا الإنكار مكابرة. قال: وهذا يرد به على السفسطائية، وهم الذين ينكرون الحقائق والمحسوسات ويقولون كل شيء فهو شك. وقال بعضهم: جزمك بأن كل شيء فهو شك هو أيضا شك. بل عندهم قاعدة الشك لديكارت، رجل فيلسوف أعجمي يسمى ديكارت، وضع قاعدة وهي تقديم الشك على كل شيء، فلا يمكن عنده أن تؤمن إلا بعد الشك، حتى أنهم يقولون: إذا شككت فاعلم أنك عالم. هذا قول خبيث، قول قبيح، ربما يؤدي إلى التشكك في الله عز وجل، والتشكك في النبوات، والتشكك في الرسالات. بل من عجيب أمرهم أن أحدهم ألف كتابا في الشك ثم مات ولده فجعل يبكي بكاء شديدا. قالوا: ما شأنك يا فلان؟ كل الناس تموت أولادهم. قال: أنا لم أبكي على أنه مات، أنا أبكي على أنه لم يقرأ كتابي الذي ألفته في الشك، وهذا الكتاب لا يقرأه أحد إلا شك في نفسه وشك فيما هو يصنعه. قالوا له: هب أن ابنك ما مات، وهب أنك ابنك قرأ الكتاب وأنه شك، إذن بما أنك بنيت الأمور على الشك شك أنت. فالشاهد أنه مذهب قبيح، القول بتقديم الشك مذهب قبيح جدا، فلا يجوز إنكار ما هو معلوم بحس ومعلوم بالعقل، وهكذا ما علم بالدليل الشرعي. وهذا أيضا معلوم بالحس والعقل، فإن الدليل الشرعي دليل مسموع، والعقل يدل على صحته. وهذا رد مثل هذا يعتبر من المكابرة. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، قال: وأما من تقول له هذا أبيض ويقول هذا أسود فهذا مكابر. في رده على محمد بن موسى البيضاني قال: ترد عليه وتبين الحق والصواب ويقول: لا، لكن قال: يا أخو، أما الذي تقول له هذا أسود أو أبيض يقول لك أسود وهو أبيض، هذا مكابر، لا تجادله. قال الله عز وجل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال: فإن يقم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض مفتقر. وهذا أيضا من اصطلاحاتهم الحادثة، يقول: الجوهر هو الذات القائمة بنفسها، والعرض هو الذي يقوم بغيره. وانظر هذا التعريف الآن لهم وهذا القول لهم بسببه هنا في الصفات، تجد بعضهم يقول الله جوهر والآخر يقول الله ليس بجوهر. ثم إذا قال جوهر، أيهم أي الجواهر، المفرد أم المركب؟ فيأتون مثل هذا. فعند أن يلزمون بمعنى الجوهر الذي قد وضعوه يريدون تنزيه الله عز وجل فينفون عنه الصفات التي اتصف بها سبحانه وتعالى. ثم أيضا باب العرض، يقول الله عز وجل منزه عن الأعراض وينفون الصفات. يقول هنا رحمه الله: ومن مصطلحاتهم أن الكائن بنفسه يسمى جوهرا، وليس المقصود بالجوهر الذي هو نوع من الزينة، بل الجوهر أي الكائن بنفسه. فجسم الإنسان جوهر، والشمس جوهر، والقمر جوهر، وكل شيء كائن بنفسه يمكن أن تسميه جوهرا. ثم قال رحمه الله: أو لا، يعني لا يكون بنفسه بل بغيره فذاك عرض، سواء كان لازما أم طارئا. وعلى هذا فالطول والقصر واللون والقوة والضعف وما أشبه ذلك تسمى عرضا، ففلان جوهر وكونه طويلا أو قصيرا عرض، والباب جوهر وكونه أحمر أو أبيض أو أسود هذا عرض. فلو قال قائل: ما الفائدة من معرفتنا لهذه الأمور؟ فنقول: ليس فيه فائدة، ولكن كما قلنا لما أدخل المتكلمون هذه المسائل وهذه البحوث في عقائدهم اضطر علماء أهل السنة إلى أن يتدخلوا في الموضوع لئلا يبقى الميدان خاليا من أهل الحق. وقوله فذاك عرض مفتقر، أي مفتقر لغيره لأنه لا يقوم بنفسه، وأنت بمجرد أن يقال لك طول أو قصر تعرف أنه عرض قائم بغيره. الشاهد يا أخوة أنهم لما وضعوا هم هذه التقاسيم وضعوها للطعن في الذات الإلهية وفي نفي الصفات، فهذه لو لم يكن إلا أنها من الألفاظ المجملة التي القاعدة عند أهل السنة والجماعة التوقف في لفظها والاستفصال في معناها لكان من أسباب تركها وعدم التعرض لها. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنها قد يؤتى بها على الإثبات؟ قال: والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث الميني، يعني والجسم ما ألف من جزئين أو أكثر، والواقع أن كل شيء وإن صغر مؤلف من جزئين حتى نصل إلى شيء كرأس الإبرة وهو الفرد المطلق، والناس مختلفون في وجود الفرد المطلق هل هو ممكن أو لا، ويقال إنه ما من شيء إلا ويمكن أن يتجزأ. ولمزيد علم في ذلك يمكن الرجوع في وقتنا هذا إلى علماء الذرة، فهم الذين يعرفون هذه الأشياء وما يمكن أن يشتر وما لا يمكن أن يشتر. وأصحاب الذرة يقولون الذرة هي التي لا تتجزأ ولا تقبل التجزأ، التي لا تتجزأ ولا تقبل التجزؤ، ومع ذلك تجد أنهم يذكرون أنهم يرمون الذرة بالنيترون وتتجزأ، يعني إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية من التجزؤات. وربما جعلوا كل ذرة يحيط بها 7 من النيترونات تدور حولها، فينتهي الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم يدخل إلى الذرة، وهذه أشياء متناهية. فالشاهد أن قولهم بالفرد المطلق قد يكون غير موجود على هذا التعريف وهذا. ثم أيضا هم لما يقولون بالفرد المطلق يريدون به نفي الصفات، إذا قالوا بالفرد المطلق يريدون به نفي الصفات، وإذا قالوا بالفرد غير المطلق المركب ربما أرادوا به التمثيل. فأنت في حال الإثبات ربما تصل إلى قول بعيد، وفي حال النفي تصل إلى قول بعيد. فنحن نقول ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم آمن به، ولا يلزم تركيبا ولا تجسيما، لا يلزم تركيبا ولا تجسيما، لأنهم يقولون لا يوصف إلا جسم، هذا ليس بصحيح، فإن الروح وصفت وليست بجسم على قول بعضهم، ولا ترى ولها أوصاف، ووصف الليل والنهار وليس بجسم، وصف الليل والنهار ويوصف الحر والبرودة وليست بأجسام. وقولهم أيضا الأجسام متماثلة قول باطل، فهذا العمود ليس مثل هذا الفاين، وهذا الكتاب ليس مثل هذا المكبر، وهم يقولون الأجسام متماثلة لا يوصف إلا جسم والأجسام متماثلة، فالقاعدة الأولى باطلة والقاعدة الثانية باطلة. وكل هذا يريدون أن يتوصلوا إلى أن الله لا صفات له، لا يوصف إلا جسم، إذن الله عز وجل ليس بجسم. الأجسام متماثلة، لو أثبتنا الصفات لزم أنه مماثل لمخلوقاته، فينفون الصفات. نحن نقول قد يوصف غير الجسم والأجسام غير متماثلة، والله عز وجل لا يقال فيه جسم ولا يقال فيه مركب ولا يقال جوهر ولا عرض، يقال الله عز وجل مسمى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وموصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فعند المناطق أن الجسم كل شيء مؤلف من جزئين، أما المعاني فهي غير مؤلفة من جزئين، وكذلك الصفات غير مؤلفة من جزئين فلا تكون أجساما، لكن الله قادر على أن يجعل هذه الأوصاف والمعاني أجساما، فالأعمال يوم القيامة تجعل أجساما وتوزن، والموت يكون كبشا ويذبح بين الجنة والنار، مع أن الموت معنى. وقد أدى القول بأن الجسم ما ألف من جزئين إلى إنكار الصفات، قالوا: لأننا إذا أثبتنا الصفات والصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مؤلف من جزئين، فيكون الرب عز وجل مؤلفا من جزئين، وهذا ممتنع. وقد بينا فيما سبق أنه لا يجوز إطلاق لفظ الجسم نفيا ولا إثباتا. قاله: فاترك حديث المين، أي الحديث الكذب. قال: ومستحيل الذات غير ممكني وضده ما جاز فاسمع زكني. قال: هنا بدأ بالمستحيل والجائز، وينبغي أن يضاف الواجب أيضا، والمستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه، والواجب ما لا يمكن عدمه، والموجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل. ثم يأتون ويقولون الله عز وجل واجب الوجود، وأول من أطلق على الله عز وجل هذا الوصف هو ابن سينا واجب الوجود، لأنه موجود بذاته، والمخلوق يقولون عنه ممكن الوجود، واجب الوجود وممكن الوجود. قال ونرجع في استحالة الشيء وعدمه قطعا إلى الشرع أي للكتاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات، وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما سوى ذلك، وإلا لأمكن كل واحد أن يقول هذا مستحيل، كما قال أهل التعطيل إن الله مستحيل أن يكون له وجه، ومستحيل أن يكون له يد، ومستحيل أن يكون له عين، وما أشبه ذلك. لكن الكلام على الواقع فالمستحيل غير ممكن، والواجب غير ممكن عدمه، والجائز ما أمكن وجوده وعدمه. وفي باب الصفات يقولون واجب وجائز وممتنع. الواجب هو إثبات صفات الكمال لله عز وجل كما يليق بجلال وجهه. الجائز هو إثبات الصفات الفعلية التي يتصف الله عز وجل بها ما تشاء وكيف شاء. والممتنع هو وصف الله عز وجل بالنقائص والعيوب. قال لمن نضرب لهذا أمثلة، فوجود إله مع الله مستحيل ولا شك، وعدم الله مستحيل، ووجود الله واجب، ووجود الآدمي جائز، لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدميين وجائز أن لا يخلق. وتعذيب الله سبحانه وتعالى للطايع ممتنع، وإن كان يمكن أن يقع، لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه آخر. ممتنع شرعا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحدا، وتعذيب الطايع ظلم، قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن فهو مستحيل شرعا وهو مستحيل عقلا بالنسبة إلى الله عز وجل، لأن الله منزه عن الظلم لذاته. فإن قال قائل إنه جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، هذا جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عليهم، وهو مخرج في الصحيح المسند. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قلنا لا إشكال، أما الأول فمعناها أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب وهو غير ظالم، وهم إنما يستحقون متى خالفوا بترك الطاعة أو بفعل المعصية. وأما الثاني في الباب في قوله بعمله المعاوضة، يعني لو رجعنا إلى التعويض لم يدخل أهل أحد الجنة، لأن الإنسان لو حوسب على أدنى نعمة من الله لهلك، لكن برحمة الله سبحانه وتعالى. والحديث الأول أيضا له توجيه آخر ذكره أهل العلم، يعني لو أراد الله عز وجل أن يؤاخذ العباد بما أعطاهم من النعم ويؤاخذ العباد بما يقع منهم لما سلم أحد، فالسلامة من الله عز وجل. قال والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض، هذا أيضا تقسيم آخر. يقول رحمه الله إن العلم بهذه الأشياء مستفيض، لكن لا حاجة لنا به، وإن كان مستفيضا. وهي الأول الضد، ضد الشيء هو الذي لا يمكن أن يجتمع معه. يقولون الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه ستعرفونها إن شاء الله إن من الله علينا بتدريس التدمرية. مثلا يقولون يلزمون أهل السنة، يلزمونهم بهذا، هم يقولون لا يسمع ولا لا يسمع، ولا يبصر ولا لا يبصر، فيقول لهم أهل السنة الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فوجود أحدهما مانع لوجود الآخر، وانتفاء الآخر موجب لوجود المنفي أو كذا. نعم سيأتي مثال ذلك، اللون الأبيض والأسود فهذان ضدان، يعني لا يمكن أن يكون شيء أبيض أسود، لكنهما يرتفعان، فيمكن أن يكون الشيء أحمر، فكل شيء لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان. نعم قال نعم، إذن ما هما الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ أظن الممتنع، الممتنع الضد لا يجتمع ويمكن أن يرتفع. قال مثال ذلك اللون الأبيض والأسود فهذان ضدان، يعني لا يمكن أن يكون شيء أبيض أسود لكنهما يرتفعان، فيمكن أن يكون الشيء أحمر، فكل شيئان لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، أي يجوز ارتفاعهما، فإنهما يسمان ضدين، يسميان ضدين. الثاني الخلاف، الخلافان هما اللذان يجتمعان ويرتفعان، ولكن كل واحد منهما غير الثاني، حيث يعني غيران يجتمعان ويرتفعان. مثال الحركة والبياض هذان خلافان، لأن كل واحد منهما يخالف الآخر، ولكنهما يجتمعان ويرتفعان، يعني يكون أبيض ومتحرك. الثاني النقيض، نعم النقيضان هما الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان. ونقيض الشيء ما لا يجتمع معه لكن لا يرتفعان، فلا بد من وجود أحدهما، فالنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من وجود أحدهما، مثال الوجود والعدم، فهما نقيضان لأن المعدوم غير موجود والموجود غير معدوم، ولا يمكن أن يجتمع وكذلك لا يمكن أن يرتفع، فلا يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، بل لا بد أن يكون إما موجودا وإما معدوما. وهذا يلزم به المبتدع، يقال لهم إما أن نقول الله عز وجل يسمع وهي صفة كمال، أو يقال بأنه لا يسمع وهي صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص مثبت له الكمال. الرابع المثل، أي المثلان، والمثلان هما شيء واحد، فلا يصح أن نقول إنهما متغيران كالجلوس والقعود مثلا، فالجلوس والقعود شيء واحد، هذا إذا أريد بالقعود قعود الإنسان بجسمه، أما إذا أريد بالقعود التأخر مثل قوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين، فهذا غير هذا. والخامس الغيران، وهما اللذان أحدهما غير الآخر، وهذا يشمل كل ما سبق، يعني الغيران تشمل الضد والخلاف والنقيض، وأما المثل فليس غير المثل بل هو المثل. وقوله مستفيض أي معلوم مشهور عند علماء المنطق، ولكن كما سبق فنحن لا نستفيد من هذا. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قال: كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه به البليد. قال: وكل هذا علمه محقق، فلم نطل فيه ولم ننمق، والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. يقول: كل هذا عند أهل المنطق علمه محقق، ولذلك لم ننمقه. قال: رفع الفعل مراعا للروي، وإلا كان الواجب أن يقول ولم ننمق أو ولم ننمق، لكن لا بأس، لأن النظم كما قال الحريري في الملحة صالف يعسف الناس ولا يعسفونه، وقد قال: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. فالشاهد يا أخوة أن هذا الباب لو تركه المصنف لكان أولى. كثير من الأبواب يأتي بها بعض العلماء تعقد الكتاب وتعقد ما يدرس، بل إن أغلب العقيدة ما تعقدت إلا بسبب الكلام المدخل فيها من قبل الفلاسفة وغيرهم من المعطلة. ولذلك تجد كثير من الكلام حين أن تتكلم به بين العوام صعب أن يفهموه، صعب أن يفهموه في باب الأسماء وباب الصفات. ليس الصعب أن يفهم معنى قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وليس الصعب كذلك أن يفهم قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، لكن عند أن تأتي له بمعاني استوى وقول أهل البدعة في الاستواء، ثم الرد عليهم، ثم يعني إذا عدي بنفسه وإذا عدي بغيره إشكل عليه، يعني يرى العقيدة شيء صعب، يرى العقيدة شيء صعب. وأيضا لا يشكل عليه قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنه يعلم معنى النظر، لكن عند أن تدرسه يرى هذا شيء صعب. والنظر إذا عدي بإلى وإذا عدي بعلى وإذا عدي بفي وإذا كذا وإذا كذا، وربما هم يقولون النظر هو التفكر والنظر هو الانتظار، وهكذا في كثير من أمور الصفات. فالشاهد أن كثير من الكتب دخلها هذه التفريعات فأتعبت الدارس وعقدت الأمر على كثير من القراء. الآن عندنا من شروح الطحاوية أحسن شرح، شرح ابن أبي العز، يعني يكاد يكون إجماع أنه أحسن شرح لهذا الكتاب، ومع ذلك يدخل في مسائل عويصة، يعني حتى الطالب النجيب ربما لا يفهمها إلا بصعوبة، وإذا فهمها عصر عليه التعبير، عصر عليه التعبير. انظروا هذا من أمس، أنا قد درست هذا الكتاب وقد حضرت هذا الكتاب، لكن مثل هذه الأمور المنطقية تضيع من الذهن، تضيع من الذهن، فاحتجت أن أحمل الكتاب لتدريسه. فكذلك كما قلت لكم في شرح الطحاوية، قد يقدم ويؤخر ويأتي بأمور تثقل على الطالب الذكي فضلا عن الغير، حتى أنه مرة من المرات تكلم ثم قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني إذا لم تفهم هذا الكلام الذي قلت له لك في هذا الموطن وسكته لك جاوزه إلى ما تستطيع وإلى ما تفهم وإلى ما تعلم، لأن مثل هذا أصلا السبب في عورته أنه مأخوذ من علم الكلام، والسبب في عورته أنه رد على أهل الكلام، وإلا فديننا وعقيدتنا مأخوذة من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا أضرب لكم مثلا آخر نختم به الدرس، كتاب التدمرية لشيخ الإسلام. هذا كتاب التدمرية كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول التدمرية دمرتنا. وفعلا هي كتاب عند النظر فيه كتاب صعب، ربما تقرأ ولا تفهم منه شيء ولا تدري ماذا يريد شيخ الإسلام، كلام مؤخره مقدم ومقدمه مؤخر إلى غير ذلك. ومع ذلك هذا الكتاب عند التأمل هو من السهل الممتنع، عند التركيز عليه والنظر هو من السهل الممتنع ومفيد جدا جدا جدا. من الله عز وجل عليه بفهمه إجمالا، لأن ذلك الكتاب صعب أن تنقل عبارة المصنف كما جاءت، صعب جدا، وإذا نقلتها حتى في كتبك نقلتها نقلا قل أن يفهمها من يقرأها، صعبة جدا. لكن قسم شيخ الإسلام هذا الكتاب إلى فصول وإلى قواعد وإلى أصل أول وأصل ثاني. يعني إذا فهمت الكتاب فهما إجماليا وفهمت إيش المراد من الكتاب سهل عليك الكتاب، ثم بعد ذلك تأخذ القواعد منه وتترك الكلام الطويل الذي لا يفي، مثل القول في الصفات كالقول في الذات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأمور طيبة أمور طيبة. فالشاهد أن علم العقيدة علم سهل أخذه الصحابة رضي الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإخبار والقبول ليس سوى، فجاء المبتدعة فأدخلوا في علم العقيدة علم الكلام، فاضطر أهل السنة إلى أن يتكلموا بكلام كثير كثير في الرد على أصحاب علم الكلام، فصعبت العقيدة. ومن أحسن ما ألف في العقيدة الواسطية يكاد يكون الكتاب الوحيد الذي ما عليه انتقاد في هذا الباب إلا كلمة الأبدال، ومع ذلك وجه التعبير فيها، وإلا هو كتاب طيب، لأنه ساق الصفة بدليلها بدون تشعيب بدون شيء. الطحاوي رأيتم أنه ساق كثير من المسائل الكلامية، تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأدوات ومثل هذه الأشياء. السفاريني رأيتم دخل في أشياء كان لا ينبغي الخوض فيها، الجوهر والفرد ومثلها والعرض والكذا والكذا. وبهذا ننتهي اليوم، وإن شاء الله ننتهي في الغد من الدرس، والحمد لله رب العالمين.